الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد بدأنا في اللقاء الماضي في سلسلة عنوانا إليها بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والليلة إن شاء الله تعالى نستكمل هذه السلسلة. عن أخلاق النبي الحبيب صلى الله عليه، وذكرنا أن الأمة في حاجة شديدة اليوم إلى معالجة هذه القضية الخطيرة، قضية الأخلاق التي للأسف لا يستطيع أحد أن ينكر أنها ساءت إلى حد بعيد، وصار كثير من الناس يتعاملون بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية. فسنة النبي ليست فقط في بعض في العبادات أو في السنة الظاهرة أو غير ذلك من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمتد أيضا إلى السلوك وإلى التعامل وإلى التخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. لدينا إن شاء الله تعالى هنتكلم عن خلق مهم جدا، وهيبقى فيه خلق تاني مرتبط به لا يتجزأان عن بعضهما البعض. أما الخلق الأول فهو خلق العفو، خلق العفو والحلم والصفح الذي كان مما يميز النبي صلى الله عليه وسلم، والخلق المرتبط به الذي لا ينفك عنه هو الذي ظهر من قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما غضب النبي لنفسه قط وما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل فينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لله، أو يغضب لله عز وجل ويغار على حرمات الله. فهناك تلازم ينبغي أن يتزن بين هذين الخلقين، بين العفو عن حق الشخص نفسه، أنا ممكن أعفو عن شخصي عن حقي أنا عما كان مني أو عما كان في حقي، لكن في حق الله عز وجل هناك أمر آخر وهو الغضب لله سبحانه وتعالى والغيرة على محارم الله جل وعلا. فنبدأ بإذن الله تعالى في خلق العفو. كان النبي صلى الله عليه وسلم دوما ما يحدث أصحابه عن العفو، وليس فقط يحدثهم، بل كان صلى الله عليه وسلم في حياته نموذجا لهذا العفو. كان حياته كلها حال من هذه الأخلاقيات العظيمة، كان كما نعلم قرآنا يمشي، أو كان خلقه القرآني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان دائما ما يحث أصحابه على ذلك. كما تعلمون جميعا لما قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل الذي يقطر بأثار الوضوء، تقطر أثار الوضوء من أعضائه ومن لحيته. فكلنا عارفين قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ذهب خلف الرجل وبدأ يتتبعه ويشوف ايه القصة بتاعت الرجل ده، ومكث عنده أياما حتى علم أن هذا الرجل الذي رفعه هذا إلى هذا المقام وإلى تلك الدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه رجل من أهل الجنة، أنه كان يبيت وليس في صدره غلا ولا حقدا على أحد من المسلمين، كان يبيت سليم الصدر يعفو عمن ظلمه. الإنسان في حياته لابد أن سيجد من سيسيء إليه، لا يمكن أبدا أن يتصور أبدا أن يعيش الإنسان يعني سليما معافى من الإساءة، لا بد أن يجد حد يجهل عليه، حد يسيء الظن به، حد يكلمه كلمة دايما، حد هيعامله تعامل مش كويس، هيأخذ شيئا من حقه، لابد. مستحيل إنسان كده يعدي في حياته كده ماشي طول الخط سليم، ولا ممكن في حد ممكن ما يؤذاش أبدا؟ مش ممكن. إذا كان أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى وهم الأنبياء أوذوا ويعني استضعفوا وانتقص منهم بل ومنهم من قتل ومنهم من حاول قتله إلى غير ذلك. لما الإنسان يبقى مدرك جيدا لطبيعة هذا الأمر لابد أن يسأل نفسه كيف أتعامل مع هذا الإيذاء الذي هو لا محالة واقع، كيف أتعامل مع هذا الانتقاص الذي هو يقينا يقينا سيحدث، هذا لا لم ينجو منه مخلوق ولم ينجو منه بشر. فالإنسان لما يسأل هذا السؤال وينظر إلى منهج القرآن ومنهج السنة النبوية المطهرة في التعامل مع هذه الإساءات وهذه الانتهاكات وهذه الانتقاصات التي قد يعني تلحق بالإنسان، يجد أن الأصل في هذه الأمور العفو. تلاقي دائما بداية الأمر كده العفو، تلاقي الذي يأخذ الحمد والثناء في ثنايا الآيات والأحاديث هو من عفا. يعني مثلا تعالى نتأمل في آيات سورة الشورى، تجد قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ده واحد خلاص أسيء إليه فأخذ سنة، لكن قال إيه بعدها؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يبقى هو ممكن ياخذ حقه هو انتقص منه فخذ حقه، جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن قال بعدها الثناء على مين؟ الذي وقع له المقام الرفيع والنشر العالي، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ألف آية ثانية الله عز وجل يقول ولمن انتصر بعد ظلمه، في نفس السورة سورة الشورى، فأولئك ما عليه من سبيل. ما نقدرش نقول أنتم غلطانين، يعني واحد اتظلم واتخذ حقه حاول إنه يجيب حقه وينتصر، ما نقدرش نقول أنتم غلطان زي ما هي، لكن ربنا قال بعدها إيه؟ ولمن صبر وغفر. قولوا معايا أنتم بردانين ولا إيه؟ عشان تاني برد. إن ذلك لمن عزم الأمور، عزم ده إنسان عنده عزيمة، هو صحيح اللي انتصر خد حقه وظهر أمام الناس إن هو راجل يعني ما بيسيبش حقه كده، لكن الذي صبر على الأذى وغفر لمن آذاه إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي نفس السورة قال كذلك والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. شوف الأصل كده. ولذلك الله عز وجل قال عن صفات أهل الجنة في آيات كثيرة من ضمنها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يغضب غيظه ويعفو عن الناس، يعفو عن من طلب، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والأحاديث بقى نزل القرآن أحاديث بقى كثيرة، تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الله عبدا بعفو إلا عزا. بعض الناس تظن أن العفو ده إيه؟ يعني كده أنا راجل دليل، راجل ما خدتش حقي كده مهان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم صدقه طبعا، صلى الله عليه وسلم كان يقول وما زاد الله، الحديث المشهور بيقوله وما زاد عبدا بتواضع إلا رفعة، وما زاد عبدا بعفو إلا عزا. يعني العفو ده مش ذل، مش إهانة، مش انتقاص، بالعكس لا، أنت ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرك ويعزك إذا ما عفوت لله سبحانه وتعالى. وقال أيضا كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن النبي رحمه الله كان يقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، واغفروا يغفر لكم. هذا توجيه من الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما حين يسأل عن العفو يطلب الكثرة إكثار من هذا العفو. لما سأله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم نعفو عن الخادم، وهو الخادم اللي يخدم الإنسان أو العامل اللي بتستعمله في عمل ما ممكن يغلط مش كده؟ أو أكيد هيغلط، مش ممكن واحد يعني ما بيغلطش. فقال له كم نعفو عن الخادم، نيجي كده نعفو عنه كم مرة؟ سأل السؤال ده ثلاث مرات يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ كم نعفو عن الخادم؟ قال كم نعفو عن الخادم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه في اليوم 70 مرة. بعض العلماء قالوا 70 مرة من العدد الايه؟ الصحيح يعني ده يعني تعد له 70 خطوة وبعدين ايه؟ بعد كده تعاقب. والبعض قال عليه وسلم يقول هذا العدد لإيه؟ للتعظيم. ده عدد دايما كان العرب رحمه الله كانوا يستعملونه للتعظيم، إن إيه؟ زي ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله، فلن يغفر الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف الأثر ده، قال إني لو أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. لكن هو عارف إن مقتضى الآية دي ومقتضى الرقم إن لا لا ده معناه أنت مهما استغفرت وقعدت تدعيهم بالمغفرة ما دام هم كفروا، ما دام هم منافقوا دول مؤلف المنافقين. فدام هم أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر والعياذ بالله، فمهما استغفرت لهم لو استغفرت لهم 70 مرة مش هتقدر إن أنت إيه يعني إن هم يغفر لهم بهذا الاستغفار. لكن شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العفو عن الخادم قال إيه؟ يعفو عنهم في اليوم 70 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. حديث صحيح. تعافوا الحدود يعني إيه؟ يعني أنت ممكن واحد يجور على حقك فأصبح يستنشق حدا من حقك أنت، خد منك مثلا فلوس، تمام؟ أنت مقرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشخص الذي انتقص من حقك لو أثبتت أنه هو انتقص من حقك وخدته للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي بصفته إيه؟ حاكم. قال لي فما بلغني من حد فقد وجب، خلاص أصبح لازم إيه؟ يقتص من الظالم للمظلوم. لكن هل أباها إيه؟ تعافوا الحدود بينكم، أنتوا حاولوا بينكم وبين بعض إيه؟ تستروا بعض، حاولوا بينكم وبين بعض تحلوا مشاكلكم قبل ما يعذب إنسان بسببك. بل صرح بهذه الكلمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قصة معروفة لما نال مصطح من عرض السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فتعلموا ان مصطح ده كان سيدنا ابو بكر بينفق عليه، والثابت وان كان المساله فيها نزاع بين اهل العلم ان مصطح مقيم عليه حد القاذف، انه قاذف السيده عائشه رضي الله تعالى عنها. انا عايزك تتصور المشهد، واحد دايما بيقولوا كده الناس وان كانت الكلمه دي مش صحيحه، لا احنا بنكتفي بالخير بتاعنا، الخير من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الراجل بيصرف عليه طول عمره انت واخد بالك، وبياخد من ماله ومن نفقته الشيء الكثير، ورغم ذلك خاض في عرض ابنته. اتكلم عن بنت، ايه اللي حصل؟ اقل حاجه سيدنا ابو بكر خلاص تشنفق عليه تاني بقى، مش معقول يعني، معقول الراجل يتكلم عن بنتي واديله كمان فلوس؟ حاجه عادي المنطق البسيط بتاع الناس اللي بيتعاملوا بالمنطق المادي يقول لك لا ده اقل حاجه انا اعملها، انت المفروض تعمل اكتر من كده. لكن سبحان الله العظيم ينزل الله سبحانه وتعالى آيات في شأن هذا، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سؤال. فيعني أجاب أبو بكر رضي الله تعالى عنه سريعا فقال بلى والله يا رب نحب أن تغفر لنا، والله لأقطع عنه نفقة بعد اليوم، لا ده كمان أصرف عليه الأجر. ازاي الكلام ده؟ فاكرين لما قلت المره الماضيه ان اقرب نموذج لما يظنه الفلاسفه خيالا وهم بيقولوه المدينه الفاضله او اليوتوبيا، طبعا مفيش مدينه من غير اخطاء ومعاصي، حتى الصحابه رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين، لكن بقول اقرب نموذج ان واحد ينتهك من عرض ابنته ويتكلم عنها ومع ذلك يقول ايه؟ لا بس انا هنفق عليه برضه ما دام الله عز وجل قال لي هذه الكلمات. ولا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ في روايه حسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر، دي موقف الشاهد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستمر لاصحابه رضي الله تعالى عنهم على العفو، قال له ما ينفعك ان يعذب اخوك بسببك. شوف الكلمه دي، انت ايه اللي هتنتفع منه لما اخوك يتعذب عشان خاطرك او عشان انت مش راضي تسامحه؟ انت من حقك ما تسامحوش خلاص، هو فعلا يعني عمل مشكله كبيره واذاك ايذاء شديد. خلي بالك مين اللي بيتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أصلا اللي تعدوا على عرضها وتكلموا عنها مين؟ زوجته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي هي ليست فقط زوجته بل هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. مش أي واحدة مش أي امرأة، دي أحب النساء أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. مش كده؟ مش السيدة عائشة أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيقول للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها لما قالت له يا رسول الله إن لسانك ينشدك العدل في بنت أبي قحافة، يعني هم حاسين النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة جبلية يا إخواننا، مش حاجة الحب ده مشاعر الإنسان ما يقدرش يتحكم فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن هذا قصدي فيما أملك فلا حيلة لي فيما تملك ولا أملك، إن هو القلب. فالسيدة فاطمة بتقول له يعني بيقول إن أنت بتحب السيدة عائشة أكثر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة تحبينني؟ قالت نعم يا رسول الله، يعني حتى ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأحب هذه، اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ورغم ذلك شوف تبرز النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه، يقول لسيدنا أبو بكر الصديق وهو نفس الحق اللي سيدنا أبو بكر يملكه، حق دي زوجته دي بنته دي زوجته، وذلك يقول إيه؟ ما نفعك أن يعذب أخوك بسببك. عايزين ناخد الكلمة دي كده ونحطها أمامنا، يعني خلاص مش يعني أنت دلوقتي أذيت وأنا محمد مثلا أذاك بشيء، طب أنت هتستفيد إيه لما أنا بعذبك؟ أنت تقدر تعفو إلا زي ما هنقول في استثناءات معينة حينما يكون الأمر في حق الله جل وعلا. المهم ده طائفة يعني من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث أكثر من هذا بكثير. وأنا قلت لكم الحديث المرة الماضية أن أفضل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله دلنا. فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ يعني إيه مخموم القلب؟ مش كلمة يعني مش عارفينها، كلمة جديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما مخموم القلب فهو الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، قلب طاهر مفيهوش حقد مفيهوش إثم، إنسان قلبه متسامح. والله عز وجل هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال له إيه؟ فاصفح، مش أي صفح، فاصفح الإيه؟ الصفح الجميل. الصفح الجميل ده اللي هو بنقول عليه دلوقتي، إن كمان مش بس بالجوارح، لا ده يمتد الصفح إلى القلب، يمتد الصفح إلى القلب، فالإنسان ينام وليس في صدره غلا لأحد، حسنا يا رب سامحت الناس، تصدقت بعرضي على كل من ظلمني. لما تيجي تتأمل بقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد بقى في الكلام العام، نقول دي أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، عايزين نتعرض لها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قط يكتفي بأن هو يوجه الصحابة بالكلام، إنما كان صلى الله عليه وسلم كان يوجههم أيضا بالفعل، يعني رأوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا إن فعلا هذا الكلام واقع يتحقق في حياته، واقع يتحقق في حياته. والخلق ده أدى يعني إن في ناس تسلم لما شافت هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان صفته في التوراة من أهم صفاته، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم صفته مذكورة في التوراة وفي الإنجيل، حتى بفضل الله عز وجل وجدوا نسخة من الإنجيل في تركيا على أظن أيام، نسخة قديمة جدا، كان حتى كثير من المستشرقين والمنصرين بينكروا وجودها، اللي يسموها إنجيل برنامة. هذا الإنجيل فيه تبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه طرف من أخلاقه وصفاته في التوراة أكثر بقى. وحتى روى البخاري رحمه الله تعالى جزء من التوراة الغير محرفة، وهو في توراة اللي موجودة دلوقتي مليانة تحريف، لكن في أجزاء اتشالت. روى لنا البخاري رحمه الله أن عطاء بن يسار وكان يعلم من كتب أهل الكتاب سأله عبد الله بن عمر عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ليس بفضل ولا ضليل ولا فخار في الأسواق سيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العرجاء بأن يقول لا إله إلا الله. هذه الوصفة، هذه الصفة جزء من الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. كان مرة واحد يهودي اسمه زيد بن سعدة، الراجل ده جالي عارف في صفات معينة كده، فالراجل ده كان فيه دين للنبي يعني عنده أو عند النبي صلى الله عليه وسلم، له النبي صلى الله عليه وسلم قد افترض منه شيء، فجاء قبل أمر دفع الدين جبال شوية لم يحل أداء الدين بعد، فراح جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وجبد ثوبه عن منكبيه، شد كده الثوب كده ايه شد فاسقط الثوب من على منكبيه النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ بمجامع ثيابه واغضب له القوم وقال انكم يا بني عبد المطلب قوم مطلق، الناس بتمطلق ما بتدفعوش اللي عليكم. فانتهر عمر رضي الله عنه وشد عليه القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم شوف يحصده كده اليهودي ماسك ثيابه وعمال يشد، انا عايزك تتخيل الموقف، اليهودي بشده يا عبد المطلب انتم قوم مطلق، والنبي يتبسم صلى الله عليه وسلم يحصده كده ويبتسم، عايزك تتعلم الحلم والرقي في الاخلاق صلى الله عليه وسلم، كان على الاقل ممكن ايه يا عم بتعمل ده، لكن لم يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوجه الكلام لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وتنبيه خفيف كده لزيد بن سعد عشان يعلمه، فقال انا وهو كنا الى غير هذا احوج منك يا عمر ان تامرني بحسن الاداء او القضاء وتامره بحسن الطلب. اخر الكلمه كده فيها ايه؟ زي تنبيه كده، يعني مش طريقه برضه تطلب بها الفلوس. واما هذا فدينه لم يحل بعد، برضه باين لا مش قوم مطلق ولا حاجه، كلش على حق حق، اما هذا فدينه لم يهم بعد، لسه المواد لسه مع تسديد الدين ما جاش، لكن مع ذلك اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد بقي له ثلاثه، لكن قال ايه؟ اعطه والده 20 صاع لما روعه عمر رضي الله تعالى عنه. اصل عمر كلامه ده روع الراجل، الراجل اتفزع، فايه؟ طب عشان تروعت عمر هنديله كمان 20 صاع فوق الدين بتاعه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فزيد يقول ايه بعدها؟ يقول والله ما بقي من شيء من علامات النبوة لم اعرفه في محمد الا امرين اثنين لم اخبرهما، لسه ما خدش بالي منهم، انه يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شده الجهل الا حلما، فاختبرته بهذا فوجدته كما وصف. هذا حديث رواه الحاكم وصححه. هذا الحديث يفيدك انك تشوف الجزء اللي تشوف ايه، ولا تزيده شده الجهل الا حلما. كل واحد لما الناس كده تقترق عليه من الاخر انت زودتها بقى، زودتها صلى الله عليه وسلم حلما. صحيح بين، وما قابلش ان هو يقال مثل هذا، ده مش حقيقي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يناظر ابدا بل يؤدي الحقوق وكان يختص بالنفس. انتوا عارفين ان شاء الله هنقولها في حقوق العدل لما نيجي نتكلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، منها العدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من كنت شتمت له عرقا فهذا عرقي قد يختص منه، ومن كنت ضربت له جسدا هذا الجسد او هذا بلدي قد يقتص منه، كم يقتص من نفسه، يبقى مش هيسدد اللي عليه. فلا، اما هذا فقد بقي من اجله ثلاثه، لسه ثلاث ايام على فلوس، لكن مع ذلك برضه هنديله ولا تزيده شده الجهل الا حلم. فده خلق عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عمن يعني فعل به اشياء لا توصف. كلنا واحنا صغيرين كانوا يعلمونا كده حديث نذهبوا فانتم الطلقاء، فاكرين الحديث ده لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه وقالوا له اخ كريم وانت اخي الكريم. في روايه جميله جدا كثير من الناس لا يعرفونها، ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له ذلك فقال يعني قالوا له اخ كريم وانت اخ كريم، فقال لا تثليب عليكم اليوم، مش بس تلقاء، لا ده دي مقام عليه السلام لا تسريب عليه هدى ما فيش حتى له مش هقول لكم فاكرين يوم كذا لما حطيته سنة الجزور على رأسي فاكرين يوم كذا لما واحد منكم شدني من عبيتي حتى أخشي عليه فاكرين يوم كذا لما كنت بتضع القاذورات أمام بيتي فأتعثر بها فاكرين لا لا ما فيش الكلام ده الصفح الجميل اللي بقول حضرتك فاصفح صفحة جميلة ولا تدري حتى مش هلوم مش هنجيب سيرة الكلام بتاع الكتاب فأنتم الصدقاء ولما جاءكم قتل عمي سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه ورضاه على كل من قتل وحشي وحشي أسلم رضي الله تعالى عنه ورضاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم مش ناسي المشهد وسيدنا حمزة لما قتله ما كانش الوقت العادي ده كان فيه مثلى كان فيه تمثيل بالجثة وفتح بطنه رضي الله تعالى عنه وأكل من كبده وغير ذلك مما تعلمونه السيدة هند بنت عتبة أسلمت بعد ذلك رضي الله تعالى عنه لكن المشهد يعني صعب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش أي حد حصل كده سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه رجل يعني مقامه عند النبي عالي قوي مش عارف كده عادي لأن سيدنا حمزة بن عبد المطلب وما حدث له أيضا لم يكن شيئا عاديا بل يعني قتلة فيها تمثيل ومع ذلك لما جاءه وحشي رضي الله تعالى عنه وقد أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو كده لا قتل عمي ومع ذلك قال له يعني كلمة بعد أن دفعه في صدره وقال أخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيلي ما هي الواقع الواحد طوامني إسلام الحسن اطلع قاتل في سبيل الله كما قاتلت صد عن سبيل الله عز وجل عوض بقى اللي عملته اطلع عوض شوف انت هتعمل ايه وبالفعل وعد وحشي هذه الكلمه واخذها ولم ينسى حتى كان يوم اليمامة فترصد لمسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق واستطاع وحشي رضي الله تعالى عنه أن يقتل مسيلمة فقال هذه كلمات قتلت خير الناس وقتلت شر الناس الشاهد في الأمر ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه قبل منه الإسلام ولم يطرده ولم يعني يعنفه تعنيفا شديدا رغم انه متاثر في قلبه وكلمه قالها تدل ان المساله فيها تاثر ان لا انت قتلت حد مش سامح بقى عوض انت عملته ده لكن ايضا هذا نوع من انواع الحفظ ويوم احد تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يعني اثني وجهه ولقد حلقات المغفر فيه واوذي ايذاء شديدا لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ما كانش قادر يمشي كان كما نعلم والروايات الصحيحه يحمله سيدنا طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه كان شايل النبي صلى الله عليه وسلم بايد ويقاتل باليد الاخرى سيدنا طلحه رضي الله تعالى عنه والنبي قال عليه من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن مع هذا ومع هذا الارهاق الشديد والاذى يمسك النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ثم ينظر الى هذه الهشه الدم دم شديد يذبح من وجهه صلى الله عليه وسلم فيقول هل يفلح قوم فعلوا هذا او ادوا وجه نبيهم يعني الناس مش معقول يعني الناس تدمي وجه النبي اللي جاي يدلهم على الخير اللي جاي ياخذ بايديهم الى الجنه يجرحوا بهذه الطريقه ويؤذونه وهم يعني متصدقه ومع ذلك خلي بالك بقى قال ايه بعدها؟ قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون مش كان ممكن يدعي ساعتها عليهم تعلمون ان في موقف اخر جاء الملك لابس رجلي قال يا محمد لو شئت وجاء معه ملك الجبال وملك السحاب لو شئت لاطلقن عليهم الخشبين عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى لا لا سبحهم احسن قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون وحتى المقدمه اللي قالها ان يفلح قوم فعلوا هذا ادنى وجه نبيهم والله انزل على عليه يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال زي ما بعض العلماء قال قال لي كلمة بعد الله أخبر لقومي فإنه لا يعلم ذلك. لا ممكن ربنا يغفر له، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه فإنه ظالم. إذا فده كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يعني انتقصوا من حقه وكادوا أن يعني يقتلونه، بل منهم من قتل أقرب الناس إليه زي ما شفنا موقف وحشي وغيره موقف سيدنا حمزة رضي الله عنه عن ربنا حمزة موقف مقتل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ناس كثير ما تعرفش ان بنت النبي صلى الله عليه وسلم قتلت. صحيح لم يكن القتل مباشرا، يعني مش موقف وعلى طول ضربت فقتلت، لكنها ضربت فظلت تعاني من اثر هذا الضرب مرضا شديدا يقال له الضبن لمده اعوام. السيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، السيده زينب قصتها ايه؟ السيده زينب خرجت مهاجره الى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثالث من الهجره. قررت انها تطلع تهاجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبب وما كانش معها حد، خرجت على ناقتها وكانت في هذا الوقت حبلى. السيده زينب كانت حامل، كانت متزوجه وكان في حبلى، لكن خلاص جاب القرار وهتطلع تهاجر في سبيل الله لتلحق بأبيها صلى الله عليه وسلم. فعلم المشركون عرف هذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم تطلع تهاجر، فأخرجوا بعض من رجاله في أثرها طلعوا يطلوها. كان على رأسهم رجل يقال له غبار بن الأسود، ده كان أول واحد قدر يلحق بالنقى بتاعتها، فنخزها أو وكزها برمح الناقة فسقطت الناقة وسقطت من عليها السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. أصيبت بإصابات شديدة وسقط الحمل اللي كانت سقط وأخشى منها، فلما رأوها كذلك تركوها في العراء، سابوها بقى مرميا حتى جاء بعض الناس فحملوها ثم رحلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابنتي أصيبت لي، اتصابت عشان هم ضربوها عشان هي يعني السيدة زينب، لا ضربوها عشان هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول ابنتي أصيبت لي، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على حالها، وظلت كما قلت لحضرتكم تعاني أعواما من المرض اللي أنا قلت لكم اسمه الضبن، حتى يعني توفاها الله عز وجل في آخر يعني حياة النبي في المدينة تقريبا في العام الثامن أو التاسع من الهجرة، توفاها الله سبحانه وتعالى متأثرة بهذا المرض. لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا المنظر، ولو حد منكم عنده أبناء يعلم جيدا معنى هذا، واحد عمل كده ببنتي وأصلا ليس من أخلاق العرب أبدا ضرب النساء، حتى العرب في الجاهلية لم تكن هذه أخلاقهم، إن واحد يضرب امرأة بهذه الطريقة ده كلام فارغ. ومع ذلك فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إيه؟ قال إذا لقيتم هبار بن الأسود فأحرقوه بالنار. لا تدعي الحرق بالنار مقابل هذا الجرم الفظيع الذي اقترفته يداه. ثم أنزل الله عز وجل عليه وأوحى إليه أنه لا يعذب بالنار إلا المدينة، حدش عذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق جهنم أعدها عذابا للكافرين والفاجرين والمنافقين. لكن الإنسان في الدنيا مش من حقه إنه يعذب بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم هبارا من الأسود فاقتلوه، خلاص بلاش بقى تحرقوه، لكن رأي ده يقتل بعد هذه الفعلة الشنعة. مرت السنين لم الوصول الى الانبار قدر يتخفى كويس حتى فتحت مكه ما كانش عندنا ثاني يهرب. ففوجئ الصحابه رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين الغنيمه في مسجد النبي بالمدينه بهبار بن اسود يدخل عليه. قام الصحابه رضي الله تعالى عنهم دي بقى خلاص كله بيشتد اسلحه لنفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم راجل جنة حتى عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسكوا استنوا. ثم دخل عليه فقال يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انك رسول الله والله اني اول حاجه اشهد الشهادتين كده عشان خلاص يثبت ان الراجل جاي مسلم. ثم قال لقد هربت منك في البلدان وكدت ان الحق بالاعاجم. كان خلاص ممكن يلحقها يسافر لبلاد الروم ولا الشام في الوقت ده ما كانش لسه فتحت وخلاص نجم. كدت ان الحق بالاعاجم ثم ذكرت عائلتك وصلتك وصفحك. افتكرت ان انت عندك صفات جميله. هذه الصفات اهمها انت تصفح وتعفو. تذكرت عائلتك وصلتك وصفحك وانا كنا قوما اهل جاهليه فاعزنا الله بالاسلام وبك وكنا بشرك فانقذنا الله من الهلكه. فاعف عما فاصفح عن جهلي واعف عما كان مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي طبعا كما تتوقعون قال صلى الله عليه وسلم اما وقد تبت اما وقد اسلمت فاذهب فان الاسلام يجب ما قبله قد عفوت عنك. انا اسال سؤال بعد هذه القصه هل هناك منا من اوذي مثل هذا الايذاء؟ يعني الراجل اللي انت لحد دلوقتي مش راضي تسامحه واكيد في حد كده ممكن ان شاء الله يكونش كده حد مش متسامح لكن اللي انت لسه شايف منه كده اصله في اليوم الفلاني قال عليا كذا واليوم الثاني ده اذاني في كذا واشتكاني في شغلي وعمل الراجل ده او الست دي عمل فيك كما فعل عمار بن الاسود للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا مش ممكن. هذا جزاء صعب. بنت النبي صلى الله عليه وسلم قتلت بسبب هذا الرجل وعلى خرج الكلمات التي تكتب بنور الله. قال اما وقد تبت اما وقد اسلمت فاذهب فان الاسلام يجب ما قبله قد عفوت عنك. لذلك لابد ان احنا نتامل هذا الموقف. ده ايذاء شديد. ايذاء عبد الله بن ابي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قعدت استعرض الجرائم اللي عملها عبد الله بن ابي بن سلول في حق النبي صلى الله عليه وسلم عايزين دروس. ومع ذلك تجد مشهد عجيب يوم وفاه عبد الله بن ابي بن سلول وحينما جاء به ولده سيدنا عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول. سيدنا عبد الله ده كان ده مسلم ده مش منافق. ده اللي قال يا رسول الله ارني اقتل هذا المنافق يعني انا اللي قتله. ليه لما قال اذا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. اذا شديد جدا واهانات متواليه. ورغم ذلك هنشوف المشهد حينما جاء به ابنه ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه هنشوف كم رد فعل النبي ايه لكن ان شاء الله بعد الاذان.
شوف ردة فعل دخل على طول
سارع ليصلي عليه. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، تصلي على هذا المنافق السيف؟ يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي بن سلول، العمل وسوى وكيد وكيد وبدأ يذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا بقى في كلام النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إني قد خيرت فاخترت. إني قد خيرت فاخترت، خيرت فين؟ عارفين الآية إنها من شوية؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الآية في هذا الموقف لأنه كان أقرب بالرحمة في نظره، فقال إيه؟ أو في العهد لخوض القوة الأصلي، فقال: إن تستغفر لهم أو لا تستغفر، أنا اعتبرت ده تخيير، لأن كان بقيت الآية ما نزلتش لسه، الآيات نزلت مجزأة. فقال إيه؟ إني قد خيرت فاخترت، ولو أني أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. ثم تقدم فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على عبد الله بن أبي بن سلول. كثير من الناس لا يدرك أو لا يعرف أن النبي صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، معلومة كثير من الناس لا يعرف، صلى بالفعل، هذا هو الثابت، واقع حديث في البخاري، صلى عليه. ثم نزل قول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليه؟ خلاص هؤلاء مش مسلمين أصلا، مسألة انتهت، أظهروا الإسلام لكن أبطلوا الكفر. لكن المشهد نفسه مشهد عجيب، إزاي يا رسول الله نسيت كل اللي حصل منه في حقك؟ بعد ما دخلت الآية أو بعد ما نزلت الآية خلاص ده حق الله عز وجل، زي ما هو تقول ولسه هنيجي، دي مش من حق حد إن هو يسامح فيه، حق الله سبحانه وتعالى. لكن هنا حق النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، هذا الرجل الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أهله، يعني مصبح قلنا قصته من شوية ده أحد، يعني خاض مع من خاضه، لكن اللي جاء بالإفك واللي تولى كبره هو الرجل ده، هو عبد الله بن أبي بن سلول، هو اللي عمل المصيبة نفسها لما رأى السيدة عائشة بعد أن ضلت في الطريق، فجاءت مع أحد الصحابة فقالت: ما سلمت منه وما سلم منه. دي كانت بداية الفتنة كلها، كلمة من عبد الله بن أبي بن سلول. دي نقطة مهمة، خلي بالكم قد إيه خطورة الكلمة. الناس النهاردة بتستهمل شوية في موضوع الكلمة ده، كل ما يسمع خبر يقوله، وكل ما يشوف حاجة يشيرها، عايش حياته كده إيه؟ سهلة، الدنيا سهلة، الكلمة ممكن تؤدي إلى مصائب، مصائب والله الكلمة دي مسؤولية. فلما الإنسان شوف كلمة قالها هذا المنافق، عانت المدينة على إثرها شر، وعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة، لدرجة أنه طلع مرة على المنبر قال: من يعذرني إلى رجل، أو من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهله؟ مين يقول لي أعمل إيه مع الراجل ده؟ ده أذاني في أهلي، بيتكلم عن أهل بيتي. شوف العمر. ثم قام ناس من قوم من المسلمين، فقالوا ناس من هو كان من الأوس، فقام ناس من الخزرج قالوا: يا رسول الله اقتله. فقال قام رجل من الأوس فقال: لو كان من الخزرج لقلت هذا. فقال: ما نصيبه لأنه من قومك، كانت أن تحدث فتنة بين الصحابة بسبب كلمة. ده يقول لا، ده من مصيره، ده يقول وبدأت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند المرخص، تنازل عن حق عشان ما تحصلش ايه؟ ما تحصلش فتنه بين الصحابه. شوف الكلمه عملت ايه؟ ورغم ذلك حين توفاه الله صلى عليه، بل اكثر من كده كمان، خلع النبي صلى الله عليه وسلم عباءته وكفنه بها. ادها له كمان تتكف بها، ادها لابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، وقال له: خذها كف بها اباك. ما هذا العفو؟ وما هذه الرحمه؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبي رحمه. الجدار له، الجدار ده كان بتاع النبي مش يعني ما اعتبرش الامر يعني فيه مشكله، فاتكأ قليلا على الجدار، فاعتلى احد اليهود هذا الجدار واتى بصخره ليلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم محاوله اغتياله، مش كده؟ واضحه تمام، خلاص الحق موته بقى ونخلص منه. محاوله اغتيال اليهود كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل انجاه واعلمه انه يحاولون قتله فنجا صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال هنا مش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتله مقابل هذا؟ مش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه؟ انت جايين تقتلوني كمان؟ طب تعالوا. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بانه اجلاه، خلاص انتوا كده في خيانه، مش هنقدر نقعد مع بعض. يعني كان المعنى ايه؟ الوضع دلوقتي ده اصبح فيه مشكله سياسيه دلوقتي، ان انتوا هتقعدوا ازاي في المدينه وفي الخيانه دي؟ عايزين تقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مش اي حد، لا ده خلاص ده بقت خيانه. فكان خلاص القرار السياسي اللي اتخذ ان هم يجنوا، لكن كان ممكن يبقى في قرار اشد من هذا، ممكن ننتقم منهم. نقدر ياكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ده لا ينصر نفسه. لا شفنا قصته مع زيد ابن سعد لما جه ويقول له انتوا القوم ممكن تشوف، ما انتصرش لنفسه، بل المراه التي وضعت له السم في الشام كلنا حافظين القصه، ويعني اوحى الله عز وجل وانطق هذه الجماده انها يعني انها مسمومه. ففي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قضم منها قضم، خلي بالك. وذهب فريق من اهل العلم الى ان اثر السم كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم في بلده، يعني تاثر بهذا الامر. لكن مع ذلك حتى عارف مصير الست اللي عملت كده؟ حصل لها ايه؟ حد عارف؟ هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل عفى عنها النبي. وده الثابت والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها خالص. اصلها كانت قالت تأول كلمة، قالت كلمة فيها تأول، قالت ايه؟ يعني كان ان كنت نبيا لم يضرك، وان كنت غير ذلك فايه؟ فقد ارحم الله منك، خلاص استريح. ده تأول ممكن واحد ما يقولوش، انت بتقول ايه؟ ده كلام. لكن مع ذلك قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتلها ولم يختص منها صلى الله عليه وسلم. واليهودي اللي سحرته لما سحر له لبيد بن الأعصم وأطلعه الله عز وجل على مكان هذا السحر، مكان السحر اللي سحر له لبيد بن الأعصم، أعلمه به جبريل وقال له مكان السحر في المكان الفلاني، وأخرجه جبريل وأبطله. فالنبي يحكي للسيدة عائشة، فالسيدة عائشة خلاص أظهر هذا الأمر ويعني يعاقب هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إني قد عافاني الباب، ربنا عافاني، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. شوف الخلق، طب أنا ربنا عافاني خلص هأذني، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. إيه ده؟ أين نحن من هذا الخلق؟ نسأل نفسنا، أين نحن من هذه السلوكيات العجيبة؟ يعني لو ما اختطمناش بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، طب أمال إيه؟ وما نقول على نفسنا أهل السنة، طب فين السنة؟ ما هي السنة؟ أو دي من السنة، مش طبعاً زي ما قلنا السنة فيها أقوال وأفعال وظاهر وباطن، لكن هذا جزء لا يتجزأ من هذه الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلقه، عفوه، رقي، التعامل، تعامل عجيب جداً، محتاجين إحنا نقف معه يعني حتى يعني للأسف بعض الناس ما بتقدرش ان ممكن اللي اذاك ده هو راجل مش فاهم، هو شخص غليظ. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي مع اهل الغلظه والشده المسمونه بالاعراب؟ الاعراب اللي هو زي دلوقتي بيسموهم البدو، هو ما الناس مش قاعدين كده في البندر، مش متعودين على التعامل الرقيق كده الشيك، ناس يعني غلاظ شداد اخلاقهم شديده كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معاهم تعامل عجيب جدا، لما
صلى الله عليه وسلم يعني وقع في نحن يعني اشهدته كده فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عليه كده سقط في ايه؟ في نحن الاعراب شدة الجزم ولبسه طلقة وقال يا محمد اعطني من مال الله لا من مال امك وابيك. واحد بيتكلم كده عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك واقف بس غلط. ايه اللي حصل يعني؟ هو اعرابي مش فاهم الشاب كيف يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك له النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه اعطاه من مال الله فعلا ومش من النبي صلى الله عليه وسلم هو من مال الله عز وجل اعطاه. الراجل ما عبرش بشكل كويس لكن ايه؟ لكن عظم النبي له ذلك عظم له انه رجل هذه بيئته التي تعود منها على هذه الطريقه. النهارده لما تلاقي واحد مثلا خبيث شويه واحد مثلا يعني مش متعود على اللي بيسموه الاتيكيت والطريقه معلش سامح ايه المشكله؟ بدل ما تبقى قاعد واقف الناس على واحده النهارده يا اخوانا بقى في تربص مش كده ولا لا؟ تحس كده كل واحد بيستلم الثاني اه ده فلان قال عليا كذا فلان مش عارف ايه وعلى المستوى العام ده الشيخ الفلاني قال مقطع اقطعه له الحق اتكلم عنه وابدا يبدا فيه اشتراك ويبدا فيه سوء ادب حتى من طلبة العلم احيانا خلاص فين الادب؟ فين التغافل؟ فين العفو؟ كان ابن القيم رحمه الله عليه يقول تسعه اعشار الاخوه في التغافل. ايه التغافل ده؟ يعني عديها ما تقعدش واقف على واحده مش كل حاجه انت فلان غلط محضرش لازم نغلط ولازم ننزل. ممكن انا النهارده في الدرس احمد انا بقالي ساعه بتكلم ممكن اكون قلت كلمه غلط ممكن اكون حصل سبق لسان خلاص هتقف على واحده لا لازم تعفو وتغفر وتتغافل احيانا انت عارف ان هو غلط لكن ايه؟ عديتها لله سبحانه وتعالى. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ صحيح الحقوق ترجع مش مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخطات عائشه رضي الله تعالى عنها السيده عائشه رضي الله تعالى عنها فكسرت بناء حفصه النبي صلى الله عليه وسلم قصه مشهوره النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت منكم افضل افضل دي مشاعر امراه لكن قال لها ايه؟ ردي اليها البناء ذنبا من الذي كسرتي لها ارجع حقها تاخد حقها بس ايه؟ بس عن حقه هو مع انها عملت كده امام اصحابه رضي الله تعالى عنه لكن هو عفى عن حقه. احنا النهارده بقى شوف اكتر سؤال اكتر سؤال لما ادخل المسجد طلقت مراتي ثلاث مرات اعمل ايه؟ اعمل لك ايه؟ واحده قالت اصلها طلقت مراتي اصلها ضايقتني واتكلمت عني بشكل اصلها احرجتني قدام بس على طول طالب طالب كده والله يا اخوانا اكتر سؤال ليه؟ عشان خلقنا غاب لا اقول اختفى لكن قال ما تطنش تعفو وانت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم انت احسن من خير خلق الله هو عفا وكان يقبل احيانا الانسان يعني بسبب مشاعر معينه او بسبب اخلاق معينه مش كان بيعدي صلى الله عليه وسلم ويعفو لله سبحانه وتعالى ربنا اللي قال كده فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فين تعفو ايه؟ راجل جه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو كان كما تعلمون سيدنا عمر يعني كان رجلا عاديا وكان يعني رجلا يحرص جدا على مساله التفريق بين الحق والباطل والعدل بين الناس. دخل عليه راجل قال له ايه؟ قال له لا تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل. ده عمر بيتقال له كده لا تحكم فينا بالعدل يا نهار ابيض. فلسه بادئ عمر لسه هيبدا يخطب ذكره احد اصحابه كلمه واحده قال يا امير المؤمنين ان الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فايه فعفى عنه عمر. الروايه جميله جدا اخر مقطع فيها بيقول ايه؟ وكان وقافا عند كتاب الله. من منا وقاف النهارده؟ انت النهارده سمعت كلام عن العفو او مثلا انت زعلان من واحد او للاسف في قطيعه رحم او في مشكله عائليه واحد فكرك بالمعاني دي؟ هل بتقف عند كتاب الله عز وجل عن حدود الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نرجع إلى هذه المعاني بهذه الأفكار. هذا كما قلت في حقنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم ما غاضب لنفسه وما انتصر لنفسه وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرما من حرمات الله، فينتصر النبي صلى الله عليه وسلم بالله. وده بقى تفصل المرة الجاية، نتكلم عن خلق المتلازم بقى، نتكلم عن العفو عن حقك أنت وإن ده الأصل، نتكلم بقى عن إيه؟ عن حق الله عز وجل والغيرة. إن الله إن المؤمن يغار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أشد غيرة، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. الله عز وجل يغار أن تؤتى محارمه والمؤمن يغار. ولما الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا غيرة سيدنا سعد بن معاذ، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ استغربين أنه يغضب ويغار لله سبحانه وتعالى؟ لأنا أشد غيرة، والله أغير مني ومن سعد أن تؤتى محارمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تفريق. بس في ناس بتتكلم بتدخل الموضوع في بعض، يقول لك اتكلمنا عن العفو والنبي كان بيعفو، يوم يدخل حقوق الله بقى، الناس بقى تقعد تنتقص من حق الله وتخوض في كلام لا ينبغي. لا، ننتقل الى المواقف، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب في الله سبحانه وتعالى. لكن عن حقك انت كما قلت، ان شئت ان تاخذه ربنا اذن، قال: وجزاكم سيئه سيئه مثله، و ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. ما اقدرش اقول لك انت غلطان لو خدت حقك بما يوازي حقك، لكن الدرجه الاعلى والمقام الرفيع ان تعفو عن حقك، ان تعفو لله. ليك حق بس عفيت عنه من باب ايه؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم، الا تحبون ان يغفر الله لكم. ولذلك احنا عايزين إنما لا نقرض في الصلاة لإخواننا في سوريا وفلسطين. المفروض نقرض يعني، مش عارف هنا بيخوضوا في الجمعية ولا لا، بس المفروض نقرض يعني. إن شاء الله الشيخ مولد فيها يقرض بإذن الله. وهذا أيضا إحنا بنتكلم عن الغضب، يعني الغضب اللي هو بنتكلم عنه بتفصيل في المرة القادمة، ما يحدث في إخواننا في سوريا. المفروض يحرك مشاعر غير الغضب، وهذه المشاعر تكون مشاعر إيجابية، مش بقى عمال يغضب شوية وينسى، لا، إنه يبذل نصرة إخواني. دلوقتي ما شاء الله في قنوات مفتوحة، في حاجات بتوصل، يعني في إخواننا هناك الآن في حسابات غيرية، منها حسابات مشرف عليها فضيلة الشيخ عناء عرفه بنفسه. وأنا يمكن قلت في قناة رحمة الأسبوع ده أحد هذه الأرقام الثروة إن شاء الله 10570، بنك فيصل فرع الجيزة 10570 اتبرع. الغضب ترجمه وغير على حكومات الله التي انتهت في سوريا، ترجمه لدعم لاخواننا هناك. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهد راضيا او خالفه في اهله بخير فقد غزا، واولئك ناجحون مصيريه الذين لا يقومون فيهم الا ولا ذمه يذبحونهم ويقتلونهم صباحا ومساء. لكن هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل عشان ما اطولش عليكم في اللقاء القادم ان شاء الله الاربعاء القادم، عن التكملة بقى بعد ما اتكلمنا عن العفو، اتكلمنا عن حق الله عز وجل والغضب والغيرة على محارم الله التي هي فرع عن تعظيم شعائر الله وتعظيم حرماته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا التخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.